الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير خلق الله أجمعين. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل اللهم على محمد في الآخرين، وصل اللهم على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وارض اللهم عن صحابته أجمعين، واجمعنا بهم في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، إن من الواجب على كل مسلم أن يعلم أنه ليس لأحد عليه فضل كفضل والديه عليه. زوجته مهما أحسنت، زوجك مهما أحسن وقدم وفعل، أبناؤك مهما أحسنوا وقدموا، أصحابك مهما قدموا وفعلوا، كل هذا لا يساوي شيئاً أمام إحسان والديك وفضلهم. لذا أمر الله سبحانه وتعالى بالإحسان إليهما وشكرهما، بعد أن أمر سبحانه وتعالى بعبادته، قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هلم قلوبكم وأرواحكم لنقف عند هذه الآية الكريمة من سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. كل نعمة وكل فضل أنت فيه، الفضل فيه إلى الله سبحانه وتعالى ثم إلى والديك. لذا أمر الله بالإحسان إليهما بعد أن أمر بعبادته سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. أنا مأمور بأن أبر والدي في كل وقت، في كل زمان، في كل مكان، لكن السؤال الآن: لماذا أمر الله عز وجل بالبر في مرحلة الكبر؟ ربما يكون الولد في العشرين من عمره ووالده في الأربعين، يعني أنه لا زال في مرحلة الشباب، لم يصل بعد إلى كبر السن والشيخوخة، فهل معنى ذلك أنني لا أبر والدي إلا أن يصل إلى مرحلة الكبر؟ لا، لكن الله سبحانه وتعالى أمر بالبر في مرحلة الكبر للتأكيد على أهميته في هذه المرحلة. الإنسان يمر بثلاث مراحل: الله الذي خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. ثلاث مراحل: مرحلة قوة بين مرحلتي ضعف. المرحلة الأولى مرحلة ضعف، كنت فيها طفلا صغيرا تحتاج فيها إلى من يقوم على شأنك وتربيتك ورعايتك، ولم يكن بجانبك بعد الله سبحانه سوى والديك، هما اللذين قام على تربيتك ورعايتك وعلى شأنك كله. ثم بعد ذلك صرت شابا قويا ربما تستغني شيئا ما عنهما، ثم بعد ذلك تأتي مرحلة الضعف الأخيرة، عندما يصل الإنسان إلى مرحلة الشيخوخة، ينحني ظهره ويشتعل رأسه شيبة ويصبح ضعيفا هزيلا. هنا يحتاج إلى من يقوم على شأنه ورعايته وتدبير أموره، وهنا مرحلة رد الجميل. إن والديك قد قام على شأنك وأنت ضعيف عندما كنت طفلا صغيرا، وهما الآن صارا ضعيفين يحتاجان إلى من يقوم على شأنهما، وهنا يلزمك رد الجميل. ولكن اعلم أنك مهما فعلت ومهما قدمت فإنك لا تستطيع أن ترد جميل الوالدين عليك، فأنت ترد جزءا يسيرا مما قدمه والداك إليك. إذن الإسلام أكد على البر في مرحلة الكبر، والإنسان مطالب بالبر في كل مرحلة، وحذر الإسلام تحذيرا شديدا من العقوق لا سيما في هذه المرحلة. وقد رقي النبي صلى الله عليه وسلم المنبر يوما، وكان منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 درجات، فقال عند كل درجة آمين، فتعجب الصحابة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع أمرا لم يصنعه من قبل. قال آمين آمين آمين. قالوا يا رسول الله رأيناك فعلت أمرا لم تكن تفعله من قبل. قال وما هو؟ قال قلت آمين آمين آمين. قال إن روح القدس جبريل جاءني فقال خاب وخسر من أدرك رمضان ثم لم يغفر له، قل آمين فقلت آمين. خاب وخسر من ذكرت عنده لم يصلي عليك، صلوا عليه وسلموا تسليما، قل آمين فقلت آمين. خاب وخسر من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يغفر له، قل آمين. هذا دعاء بالخيبة والخسران. من الذي يدعو ومن الذي يؤمن على الدعاء؟ إن الذي يدعو هو جبريل عليه السلام، يدعو بأمر ووحي من الله، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمن على هذا الدعاء. فمن منا يرضى أن يعرض نفسه إلى دعوة مستجابة بالخيبة والخسران؟ إذا لم يغتنم وجود والديه لا سيما في مرحلة الكبر. خاب وخسر من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يغفر له. إذن الواجب عليك أن تحسن إلى والديك في هذه المرحلة، أن تقوم على شأنهما ورعايتهما، وأن يكون كما قال الله عز وجل إما يبلغن عندك معك تحت رعايتك، تقوم على شأنهما رعايتهما علاجهما طعامهما شرابهما مسكنهما، تقوم على تدبير شأنهما كله وتبتغي بذلك وجه الله. وقد جاء في الحديث أن رجلا مر على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرأى الصحابة من جلده ونشاطه ما أعجبهم، رأوا فيه قوة وبأس وشدة، فقالوا لو كان هذا في سبيل الله يا رسول الله، لو أنه يستغل هذه القوة وتلك الشدة في الجهاد في سبيل الله. هنا أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يصحح المفهوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبناء له صغار فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء وسمعة فهو في سبيل الشيطان، خرج يسعى يعمل ويكسب من أجل أن يقوم على شأن والديه فهو في سبيل الله، إن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله. إنه لمن المؤسف جدا أن يكون الولد في غفلة عن والديه وهما في أمس الحاجة إليه. إن كثيرين من الآباء ربما يشتكون من ماذا؟ يقول أحدهم: إن ولدي يسكن معي في البيت نفسه ويمر اليوم تلو اليوم، بل يمر الأسبوع والشهر ولا أراه إلا إذا احتاج مني شيئا. يقول: أنا علمته وزوجته وأساعده في مصاريف زوجه وأبنائه، ومع ذلك لا يمر علي إلا إذا احتاج مني شيئا. الولد يسكن مع والدي في البلدة نفسها ولا يسأل عنه ولا يخطر بباله أن أباه يحتاج إلى رعاية منه، إلى توفير علاج، إلى أن يصطحبه ولده إلى طبيب، لا يخطر ببال هذا كله. هذا واقع للأسف الشديد. وإن تباعدت المسافات فإن وسائل التواصل الآن تتيح للولد أن يتواصل تواصلا مرئيا ومسموعا مع والديه، يراهما ويطمئن عليهما. هذا هو الواجب. إذا كنت في نعمة وأسبغ الله عليك نعمة فينبغي أن يمس هذا النعيم والديك. هكذا أهل الكرم إذا كانوا في نعيم بعد فقر فينبغي أن يمس هذا النعيم أقاربهم، والوالدان من باب أولى. إن الكرام إذا ما أيسروا ذكروا من كان يألفهم في المنزل الخشن. هكذا أهل الكرم. وخذ درسا من قصة نبي الله يوسف عليه السلام عندما دخل عليه والديه، كيف كان الاستقبال وكيف كان حال يوسف؟ هل ظل جالسا على عرشه أم ماذا فعل؟ فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. أمنهم ورحب بهم وأحسن استقبالهم. هو الآن في نعمة، هو الآن الملك، ومع ذلك يدخل والداه عليه. ما كان لهذا الولد البار أن يجلس على عرشه ودونه والداه، إذن ماذا فعل؟ ورفع أبويه على العرش. هكذا الابن البار، أنت في نعمة ينبغي أن يكون والدك في نعيم معك، لا ينبغي أن تستأثر بهذا النعيم لزوجك ولأبنائك دون والديك، لا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. حرم الإسلام العقوق باللفظ وبالفعل، فلا تقل لهما أف. هذه الكلمة المكونة من ثلاثة أحرف: الألف والفاء المضاعفة. هذه الكلمة التي قد لا تصدر أحرفا إنما تكون على سبيل النفخ، الأب والأم يطلب من الابن شيئا ينفخ تضجرا من هذا الطلب. حرم الإسلام العقوق بالقول وحرم الإسلام العقوق بالفعل. لكن للأسف الشديد أنت الآن ترى من يسب والدي، من يطرد والدي، بل وصل الأمر في الآونة الأخيرة إلى ما لم يكن عليه أهل الجاهلية قبل الإسلام، وصل الأمر إلى حد القتل للأسف الشديد. ونبينا صلى الله عليه وسلم عد ذلك من أكبر الكبائر. قال نبينا صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوما: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أن أصحابه لا يعرفون أكبر الكبائر، لكنه يسألهم صلى الله عليه وسلم ليثير أذهانهم وينبههم إلى خطورة ما سيذكره صلى الله عليه وسلم. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ هذا يعطيك أولاً فائدة، وهو أن الذنوب منها صغائر وكبائر وأكبر الكبائر. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئاً فجلس وقال: ألا وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قال الصحابة: ليته سكت. إذن جعل النبي صلى الله عليه وسلم عقوق الوالدين من أكبر الكبائر بعد الإشراك بالله، كما أن بر الوالدين من أفضل القربات بعد عبادة الله. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه. من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام تعجب الصحابة. لماذا؟ لأن الصحابة منهم من عاش في الجاهلية ومنهم من ولد في الإسلام. الذين عاشوا في الجاهلية يعرفون أن مجتمع الجاهلية كان مجتمعاً يتسم بالجاهلية من الناحية الدينية، إضافة إلى بعض الأمور الأخرى الاجتماعية، لكنه كان مجتمعاً به مجموعة من القيم والأخلاق التي أتمها الإسلام وأكملها. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. كانت هناك أخلاق أتمها الإسلام وأقرها وأكملها. من ضمن هذه الأمور البر وإكرام الكبير وإكرام الوالدين. الحرب تقوم بين القبائل إذا أهين الكبير فيها. لهذا عندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه أو أن يلعن الرجل والديه، تعجب الصحابة: وكيف يسب الرجل والديه يا رسول الله؟ هل يعقل أن رجلا حكيما مسلما يسب والديه؟ تعجب الصحابة كأنهم يريدون أن يقولوا: يا رسول الله، إن هذا أمر ما سمعنا به في الجاهلية، أفنراه بعد أن أسلمنا؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. هذا الأمر، السب بالأب والسب بالأم، أصبح دليلاً على قوة الصداقة ومتانتها. فلان يسب فلاناً بأبيه وأمه لأنه صديق مقرب له، حبيب له، زميل له. ووصل الأمر إلى حد السب بألفاظ الزنا عياذاً بالله. فمن منا يرضى ذلك؟ هذا من أكبر الكبائر. قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: حدثنا بشيء أسر إليك به رسول الله. قال: ما أسر إلي رسول الله بشيء كتمه الناس، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض، علامات الأرض، لعن الله، يعني مطرود من رحمة الله. هذا الحديث في حق لله، لعن الله من ذبح لغير الله. في حق لرسول الله، لعن الله من أوى محدثا يعني مبتدعا. فيه حق للوالدين، لعن الله من لعن والديه. في حق للمجتمع كله، لحقوق الناس، لعن الله من غير منار الأرض، غير علامات الأرض ليأخذ حقا ليس من حقه. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. حرم الإسلام كما قلت العقوق بالقول والفعل، وكل أمر وكل قول وكل فعل يترتب عليه إيذاء للوالدين، يترتب عليه هم وغم للوالدين، هو من العقوق. وأضرب لكم أمثلة كثيرة جدا. الولد الذي يحدث مصائب في المدرسة ويستدعى والداه إلى المدرسة في إهانة وذل لهما لأن ابنهما أساء إلى كذا وفعل كذا وكسر كذا، الولد الذي يؤذي الناس ويتم ضبطه ويستدعى والداه إلى أقسام الشرطة ويقعون في ذل ومهانة لفلان وفلان وفلان من الناس لأنه اعتدى عليهما، هذا من العقوق. الولد الذي يكلف أبويه فوق طاقتهما، هذا من العقوق. الولد الذي لا يذكر لأبويه إلا ما يعتريه من هم وغم وكرب، هذا من العقوق. وإذا أصابته سراء لم يذكر لهما شيء، إنما يذكر والديه في الضراء فقط، هذا كله من العقوق. فترفقوا أيها الناس بآبائكم وأحسنوا إليهم، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. إذا حدثت والديك فحدثهما بحديث فيه تكريم لهم، تنزل والديك المنزلة التي تليق بهما وأنت تتحدث معهما، لا تتحدث بألفاظ فيها بذاءة وفيها سوء أدب، لا ترفع صوتك على صوت والديك عندما يتكلم أبوك وأنت في مجلس تلتزم الصمت، لا تتكلم قبل أن يتكلم والدك، هذا هو الواجب. وقل لهما قولا كريما، وفي الصورة نفسها وقل لهما قولا ميسورا فيه تيسير ورفق ورأفة ورحمة بهم، وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. أرأيتم أيها الإخوة كيف يتعامل الطائر مع فراخه الصغار؟ يبسط جناحه عليهما حماية لهما من أي اعتداء، من الحر، من البرد، رحمة ورأفة بالصغار. هكذا ينبغي أن يكون تعاملك مع والديك، كما يتعامل هذا الطائر مع فراخه الصغار. وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الكاف هنا للتعليل، يا رب ارحمهما لأنهما ربياني أحسن إلي، فعل كذا وكذا وكذا مما لا يحصى ولا يحصر. وإن من محاسن الإسلام أن جعل لنا أبوابا من الطاعة لا تغلق، ومنها البر، ومنها البر. يموت والداك ويبقى باب البر مفتوحا، وهذا من فضل الله علينا، لأن باب البر باب عظيم الأجر والثواب والمنزلة عند الله. ومن رحمة الله بنا أن أبقى هذا الباب مفتوحا لنا بعد موت آبائنا بالدعاء لهما، بالاستغفار لهما، بالصدقة عنهما، بالإحسان إلى أقاربهما، بقضاء ديونهما إلى غير ذلك. وقد علمنا ربنا ذلك، اقرأوا في خواتيم سورة نوح، قال الله تعالى عن نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. هكذا كان الأنبياء، كانوا بارين بآبائهم في حياتهم وبعد موتهم. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذه من النعم، أن يكون ولدك صالحا يذكرك بعد موتك. وهنا أؤكد على أمر ذي شأن، وهو عندما تجلس مع أبنائك تذكر والديك دائما ودوما وأبدا. وضع طعام، رحم الله أبي كان يحب كذا، رحم الله أمي كانت تصنع لنا هذا الطعام بكذا، لينشأ والدك ولدك على هذا اللون من الأدب، الأدب مع الوالدين بعد موتهما، حتى إذا ما مت استرجع الولد شريط حياته وتذكر مواقف لك في البر، فصنع معك مثلما صنعت مع والديك. والخير بالخير والباد أكرم، والشر بالشر والباد أظلم. وكما تدين تدان، وما تفعله مع والديك يفعله ابنك معك في حياتك وبعد موتك. اصطحب ولدك معك يوما إلى المقابر، وقف عند قبر أبيك وقبر أمك وترحم عليهما واستغفر لهما. فإذا ما مت هنا يقف ولدك عند قبرك يستغفر لك، يدعو الله لك. جاء في الحديث الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليرفع في الجنة درجة فيقول: يا رب أنى لهذا؟ فيقول: باستغفار ولدك لك. هذا الرجل دخل الآن الجنة وصار يتنعم فيها، والجنة درجات. يأتي أمر إلهي من رب العالمين إلى الملائكة: ارفعوا فلان ابن فلان من درجة كذا إلى درجة أعلى. هنا يسأل العبد: يا رب من أين لي هذه الدرجة وقد انقطع عملي؟ فيقول الله عز وجل: باستغفار ولدك لك، تركت ولدا صالحا طيبا مباركا يدعو لك يترحم عليك يستغفر لك، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تذكر دائما أنك كنت صغيرا، من الذي قام على شأنك؟ من الذي رباك؟ من الذي تولاك؟ كل هذا إجابته أبي وأمي بعد الله سبحانه وتعالى. فإياك أن تحزن والديك، إياك أن يصل أبوك يوما إلى هذه الدرجة التي وصل إليها الشاعر أمية بن أبي الصلت عندما كان يعاتب ولده بعد أن قام على طعامه وشرابه وكسوته ومسكنه وتربيته ورعايته، ثم جاء الولد بعد ذلك وصار يعيب على أبيه أنه صار شيخا كبيرا مسنا لا يفهم ولا يعقل، بل يعيبه أن يكون والده معه في مكان ويتحدث، يرى أن أباه إن تحدث يعني هذا لا يليق به أمام الناس، والأولى به أن يصمت. كان قل: غذوتك مولودا وعلتك يافعة، تعل بما أحني عليك وأنهل، إذا ليلة نابتك بالشكوى لم أبت لشكواك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيني تهمل، تخاف الردى نفسي عليك وإني لأعلم أن الموت حتم مؤجل، فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل، فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. إذا لم تعاملني معاملة الأب وتحسن إلي كأب فأحسن إلي واعتبرني جار لك، فليتك إذ لم ترى حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل، زعمت بأني قد كبرت وعبتني. تقول إنك أصبحت رجلا كبيرا مسنا، اجلس هنا في البيت، عندما ترانا في حفل أو في جمع لا تخرج، أنت تسيء إلينا بطريقة كلامك، أنت تسيء إلينا بطريقة تعاملك مع الناس، أنت وصمة عار في حياتنا، زعمت بأني قد كبرت وعبتني ولم يمض لي في السن 60 كمل، وسميتني باسم المفند رأيه وفي رأيك التفنيد لو كنت تعقل. قال الله تعالى في ثنايا وصايا لقمان لولده: لقمان الحكيم يبث جملة من الوصايا لولده ليربيه ليعلمه لينشأ الولد نشأة طيبة مباركة. من أسس التربية التي قدمها لقمان الحكيم لولده في ثنايا الوصايا: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. انظر إلى سياق الآيات: ووصينا الإنسان بوالديه. القرآن الكريم يستعمل لفظة والديه ولفظة أبويه. إذا ذكرت لفظة والديه فهي تعني الإشارة إلى الأب والأم مع التأكيد على جانب الأم باعتبار أنها هي التي ولدت. فالله سبحانه وتعالى أمر بالإحسان إلى الوالدين هنا معنا الأب والأم، ثم ذكر الأم منفردة مرتين: حملته أم وهنا على وهن، يعني ضعفا على ضعف، في سورة الأحقاف: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أم كرها ووضعته كرها، يعني حملته في مشقة ووضعته في مشقة. فذكر الله عز وجل الأب والأم معا، ثم ذكر الأم منفردة في الحمل ومنفردة تارة أخرى في الرضاع، يعني الأم ذكرت ثلاث مرات وذكر الأب مرة. هذا يجعلنا نستدعي حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة أن رجلا جاء إلى رسول الله فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ من أولى الناس بحسن الصحبة، بالمعروف، بالإحسان، بالمعاملة الكريمة، بالقول الكريم، بالقول الميسور، من أولى الناس؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. أمك واحد، أمك اثنان، أمك ثلاثة، أبوك أربعة، ثم يأتي بعد ذلك زوجتك، أبناؤك، الناس جميعا. لكن ليس من الإسلام أن تكون زوجتك واحد وأمك اثنان، أبدا. أمك واحد واثنان وثلاثة وأبوك أربعة، ثم يأتي بعد ذلك الناس جميعا. لكن أن تقدم زوجتك، أن تقدم أبنائك على الأب والأم، ليس من الإسلام. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أم وهنا على وهن، يعني ضعفا على ضعف، قيل ضعف في الحمل وضعف في الرضاع، وقيل كل يوم يمر على المرأة في حملها تزداد ضعفا عن اليوم الذي قبله، لأن هذا الحمل يأخذ من طاقتها ومن جسدها ومن قوتها. وربنا سبحانه وتعالى يذكر لنا ذلك لنذكر فضل الآباء علينا. جاء رجل إلى أحد السلف يوما فقال: إني حملت أمي على ظهري وكنت أطوف بها، أفأكون بذلك قد وفيت حقها؟ قال: لا، ولا بطلقة من طلقات الرحم. معلوم أن العمرة والحج وما يترتب عليهما من سعي وطواف وغير ذلك عمل عظيم ومتعة لا تعدلها متعة، لكن فيها مشقة. فما بالكم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولأزواجنا ولأبنائنا أن نكون من عمار المسجدين، المسجد النبوي البيت والمسجد الحرام، اللهم آمين يا رب العالمين. وأن يرزقنا في مدينة رسوله علما وعملا ومسكنا ومقبضا ومدفنا، اللهم آمين. تخيلوا هذا الرجل يحمل أمه على ظهره ويطوف بها وتقضي حاجته عليها، حاجتها عليه، يظن بذلك أنه قد وفى حقها، فكان الجواب لا ولا بطلقة من طلقات الرحم. وقيل لرجل من السلف أيضا: إني أحمل أمي وإنها تقضي حاجتها علي. صارت كبيرة مسنة لا تملك التحكم في نفسها، أفأكون بذلك قد وفيت حقها؟ قال: كنت تفعل ذلك وهي ترجو بقاءك، وهي تفعل ذلك وأنت ترجو رحيلها. عندما كنت طفلا صغيرا كنت تبول عليها وتقضي حاجتها عليها، وهي تدعو الله لك بطول العمر والبقاء والسلامة والعافية. وإذا حبس هذا البول فيك لساعات اعتراها الهم والغرم والكرب، وطافت بك هنا وهنا وهنا بحثا عن راحتك. ثم هي اليوم كبرت وبلغت من الكبر عتية، صارت مريضة لا تتحكم في نفسها، تفعل ذلك وأنت ترجو رحيلها. تسأل شخصا ما عن والديه، يقول: ادعي له ربنا يريحه، ولسان حاله يقول: أنا اللي نفسي ارتاح، لأنه صار يعد أباه عبئا عليه وثقلا عليه. زوجته تضجرت، وأبناء يرون أن الأب يشغل غرفة في البيت وهم يريدون التوسع على أنفسهم، فصار الأب والأم عبئا، فصار الولد أو وصل الولد إلى مرحلة يرجو فيها رحيل أبويه. هذا واقع. ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أم وهنا على وهن، وفصاله في عامين: أن اشكر لي ولوالديك. أمر الله عز وجل بشكره، ثم سنى بشكر والديك لكونهما أصحاب الفضل الأعظم عليك بعد الله سبحانه وتعالى. إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم. إن افترضنا أن الأب والأم كانا كافرين وليس بعد الكفر ذنب، فإن من محاسن الإسلام أنه أمرك بالإحسان إليهما وإن كانا كافرين. بعض الناس يشتكي ويقول: أبي يفعل كذا وأمي تفعل كذا، ووجودهما في البيت يترتب عليه كذا وكذا وكذا. مهما فعل أبوك ومهما فعلت أمك، نسألك: هل كفر أبوك؟ تقول: لا. نقول له: إن افترضنا أن أباك كفر فأنت مطالب بالإحسان إليه، فما بالك إذا كان أباك مؤمنا؟ فيه نوع من الأخطاء وأنا معك في ذلك، أنت مطالب بالإحسان إليه وبره وحسن العشرة معه ولين الكلام، هذا هو الواجب عليك. هذه الآية نزلت في من؟ في سعد بن أبي وقاص. قال: كنت أبر الناس بأمي. كان يضرب به المثل في البر. فلما أسلمت قالت: يا سعد، والله لتدعن هذا الدين أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت فتعير بي فيقال وقاتل أمة. بعد أن كان المثل يضرب بك في البر سيضرب بك المثل في العقوق. فمكثت يوما وليلة لا تأكل ولا تشرب ولا تستظل في حر الشمس حتى أوشكت أن تموت. فقال: يا أمة، والله لو كان لك ألف نفس تخرج نفسا نفسا على أن أترك هذا الدين ما فعلت. فنزل القرآن يعاتب سعدا. كان سعد يظن أن هذه قربة لله، لو كان يعلم أن في ذلك عقوق لكان أبعد الناس منه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. إذا أمرك أبوك بالكفر فلا طاعة له، إنما الطاعة في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكن أنت مطالب بالإحسان إليه وحسن العشرة، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وتعلم من إبراهيم عليه السلام كيف كان بارا بأبيه الذي كان رأسا من رؤوس الكفر، وكيف كان النداء نداء فيه ترحم وتلطف ورفق ولين. واذكر في الكتاب إبراهيم أنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبتي. كلمة يا أبتي أصلها يا أبي، وتحذف الياء ويعوض عنها بالتاء في نداء الأب والأم فقط، يقال يا أمتي ويا أبتي من باب الترحم والتلطف والرفق في نداء الآباء. هذا هو القول الكريم والقول الميسور. يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم. انظر إلى الأدب. لم يقل لأبي إنك رجل جاهل، إنك لا تفهم، لا، كأنه يريد أن يقول: يا أبتي أنا أعلم أنك رجل حكيم وعاقل، لكن أنا عندي معلومة ربما لم تصل إليك. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. كان رد الأب: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي في غلظة وقسوة لأرجمنك، أقتلك واهجرني مليا. فكان رد إبراهيم: قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. ختاما أختم بهذه القصة، قصة أويس بن عامر القرني. جاء في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي عليكم أويس بن عامر من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم، له أم هو بها بار، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. الخطاب هنا كان موجها لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث عن أويس بن عامر القرني من مراد ثم من قرن، يذكر النبي عليه الصلاة والسلام بلده ونسبه وقبيلته، ثم يذكر علامة مميزة فيه: كان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم، له أم هو بها بار، إن استطعت أن يستغفر لك فافعل. دعاؤه مقبول لأنه بار بأمه. مات رسول الله ثم تولى الخلافة من بعده أبو بكر لسنتين ونصف تقريبا، ثم تولى من بعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يشغل بال عمر، ينتظر وفود اليمن. كلما أتوا عليه قال: أفيكم أويس بن عامر؟ لا يا أمير المؤمنين. أفيكم أويس بن عامر؟ لا يا أمير المؤمنين. إلى أن تحقق هدف عمر. أفيكم أويس بن عامر؟ قال: أنا أويس بن عامر يا أمير المؤمنين. قال: من مران ثم من قرن؟ قال: نعم. قال: كان بك برص فبرئت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم. لك أم أنت بها بار؟ قال: نعم. قال: فاستغفر لي يا أويس. وهذا يعطيك درسا مهما، أن بر الوالدين يفتح لك أبواب السماء. دعاء مقبول، استغفار مقبول، يضاف إلى ذلك دعاء أمك لك مقبول، فلا تحرم نفسك هذا الأجر. قال: فاستغفر لي يا أويس. فاستغفر له، ثم قال له عمر: أين تريد؟ ستخرج من عندي الآن، أين تتجه؟ قال: إلى الكوفة. قال: أكتب لك إلى عاملها؟ يا أويس أنت رجل صاحب منزلة، صاحب مكانة، أريد أن أكتب خطابا إلى عامل الكوفة، من أمير المؤمنين إلى عامل الكوفة، أحسن إلى أويس، أحسن استقباله، أنزله منزلة تليق به. قال: لا يا أمير المؤمنين، أحب أن أكون في غبراء الناس، أعيش هكذا، لا يعرفني أحد، لا أحب الشهرة، لا أحب الظهور، فحب الظهور يقسم الظهور كما يقال. هكذا البر. عرفتم أيها الإخوة؟ فالزموا، وبروا أباءكم في حياتهم وبعد موتهم، وأحسن إليهم، ودائما قدموا البر لآبائكم أمام أبنائكم، لينشأ أبناؤكم يرونكم بارين بآبائكم فيفعلوا كما فعلتم. ولا تقدموا أحدا مهما كان على الأب والأم، فكل واحد ذي فضل عليكم فضله يكون بعد فضل والديك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا البر بآبائنا أحياء وأموات، وأن يربي لنا أبناءنا، وأن ينبتهم نباتا حسنا. اللهم رب لنا أبناءنا وأنبتهم نباتا حسنا، اللهم اجعلهم لك طائعين واجعلهم لنا بارين. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم برحمتك نستغيث، ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء، واجعل مصر أمنا أمانا، سخاء الرخاء، وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. أقم الصلاة.
الله أكبر. الله